بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعدها تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا المصري المحروسة، حفظه الله وحفظ الله بلاد الإسلام والمسلمين. في أسئلة وأجوبة، وهذا يوم 25 شعبان 1437 هجري الموافق 1 يونيو 2016 ميلادي. موحدين بابليكيشنز بليز أناونس question answer session with Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzouil Banna. May Allah preserve him. From our beloved country, Egypt, may Allah preserve the land of the Muslims. And that's on the 25th of Sha'ban, 1437 Hijri. This one on the 1st of June, 2016 Gregorian. شيخنا تحب نستناكم شوي لغاية ما تطلعوا البيت؟
أيوة يا أخي.
This is what? What is it here? Oh, okay, because it seems like there's a lot of people around the sheikh.
خلك تطلع صوتك شوية يا أخي كمان.
حاضر. طيب. شيخنا Yusuf, is that his landline or the Abdul Wahab's landline? Oh, because he keeps saying raise your voice. Shall we wait until he goes to his house and use his landline? Or he use his number that we always call? خلاص. طيب شيخنا سمعنا كويس؟
ايوه بس ارفع صوتك.
طيب خير ان شاء الله. السؤال يقول باللغة الإنجليزية: Is it allowed to raise the hands during the supplications of the morning and the evening adhkar every day? Also, is it permissible to begin and end them with salah and salam upon the Prophet صلى الله عليه وسلم, or is this an innovation? السؤال يقول يا شيخنا: هل يجوز رفع اليدين أثناء أذكار الصباح وأثناء الأدعية في أذكار الصباح والمساء كل يوم؟ وأيضا هل يجوز أن نبدأ وننتهي بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذكار وبعدها ولا
نعم.
هذه
البداية بالتسمية والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر, في الآخر بس الصلاة على النبي, لكن في الأول التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان رفع اليدين لا, فإن إلا إذا أردت أن تدعو ربك, تدعو ربك في أي وقت ما فيش مانع, لكن لا ترفعه عند أذكار الصباح والمساء. الإجابة وافية ولا في حاجة؟
تمام, لله الحمد منه. جزاك الله خير يا شيخ, واضح. طيب الشيخ ناس عنده كويشن, he said بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, he said Yes, you can start your dhikr for the morning and the evening with saying Bismillah. You can actually start, not end, start with Bismillah before you make your dhikr for the morning and the evening, and sending the salam, the salah and the salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's before the salah, before the adhkar, sorry, before saying the morning remembrance and morning and evening remembrance. But after you finish the remembrance, after you finish the adhkar for the morning and the adhkar for the evening, you can only say as-salah was-salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But as to raising the hands during adhkar al-sabah and adhkar al-masa' is not permissible. It's not from the sunnah to raise your hands while you're making your dhikr during adhkar al-sabah or adhkar al-masa', except if you are calling upon your Lord, if you're making dua specifically to Allah subhanahu wa ta'ala, other than the adhkar, and that goes for any time actually, then you can raise your hands. But you do not raise your hands again while you're making adhkar al-sabah or adhkar al-masa'. Wallahu ta'ala a'lam. طيب شيخنا السائل يقول بلغة إنجليزية. طيب, a Muslim woman lives alone and she sometimes has difficulty standing up for Fajr prayer due to her sickness. During the summer when Isha is very late, is it permissible for her to combine Maghrib and Isha so that getting up for Fajr becomes easier for her? السائلة تقول يا شيخ, الأخت تقول الأخت تعيش لحالها لوحدها وعندها صعوبة في الوقوف في صلاة الفجر بسبب مرضها، خصوصا في الصيف عندنا في الصيف، لأن العشاء بتدخل علينا متأخر جدا، يعني بتدخل الساعة 10:30 الساعة 11 بالليل. فهل يجوز لها أن تجمع المغرب والعشاء حتى تستطيع الاستيقاظ للفجر في المعاد، أو يصبح عليها سهل أن
أحيانا
نعم،
وإن كانت تحسب لها متاعب ممكن تجمع كعذر لها، إنما الشخص العادي له أن يجمع رخصة، إنما دي عشان ظروفها، إذا كان هذا اللي غير حياتها ويربكها تخدها تمشي على كده على طول، رخصة لها بس هي مش كل حد، إنما هي رخصة للإنسان المسلم أن يصلي المغرب والعشاء أو الظهر والعصر جامع تقديم أو تأخير، رخصة له أحيانا، إنما دي يبقى عشان مريضة يبقى لها ممكن تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
تبارك الله.
في سؤال ولا حاجة؟
نعم نعم، لا ما في حاجة، بس أترجم بإذن الله. So the Sheikh Abdullah said, if the sister, because of the difficulty she has, this answer is specifically for that sister and nobody else. Pay attention here, dear brothers and sisters. This answer is only for that particular sister that is asking the question and not for everybody else. You cannot take this and apply it to your situation. He said, if this causes her trouble to wake up for Fajr, then it is permissible for her only to combine Maghrib and Isha so she can wake up for Fajr. That's only for her because of her sickness, as the Sheikh said, Habibullah. It is permissible for any Muslim sometimes, once in a while, in other words, to combine Maghrib and Isha, either Jam'a Taqdeem, meaning at the time of Maghrib, or Jam'a Ta'khir, meaning at the time of Isha, or even Dhuhr and Asr. That's permissible for any Muslim, sometimes, once in a while. But we are answering the question of the sister here only, and that's for the sister only. Because of her sickness, it is possible for her to even combine Dhuhr and Asr, and then Maghrib and Isha. Wallahu ta'ala a'lam. شيخنا السائل هذا السؤال هنا
جمع بين الحديث
نعم
الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى سبع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمان يعني ايه سبع كام وثمان كام دور في غير مطر ولا مرة من من غير مرض ولا سفر ولا ايه بالتالي
مطر
المطر بالعذر والسفر يجمع فيه رخصة له والمرض يجمع بس فدي تقدر تجمع تمريضة بس المؤمن العادي يجمع مرضه احيانا مش باستمرار احيانا خير اشياء خير الامور الصراط ولم يقع فيها
من خير الامور يا شيخ الصوت مش واضح
نعم
اخر كلام يا شيخ قلته من خير الامور ايه
خير الامور المؤمن الصراط ولم يقع فيها يعني بوقتها لكن
بس يزعك نعم شيخنا الصوت عندكم يا شيخ على المحمول مش تعبان فهل ممكن ننتظركم لغاية لما تنقلوا للبيت تطلعوا الشقة بتاعتكم ولا صعب عليك يا شيخ
لا مش هروح دلوقتي مش هروح دلوقتي
طيب خلاص
يبقى ليه عندنا
الله يكون في عونكم ماشي طيب احنا نكمل معاك قدر الامكان نسأل التيسير طيب الشيخ حفظه الله mentioned also the hadith where the Prophet صلى الله عليه وسلم combined meaning at one time combined 7 rak'ah together and 8 rak'ah at other times together meaning he combined ظهر and عصر sometimes and combine the Isha and Maghrib sometimes for no reason that is permissible, whether that was rain or sickness or travel. These are the reasons for you to combine. So he combined, sallallahu alaihi wasallam, for no reason that is permissible from the sunnah, meaning rain, sickness, or travel. And this is a rukhsa, this is a concession in the religion of Allah for any believer, that sometimes, once in a while, it is permissible for an average Muslim, for any Muslim, to combine Dhuhr and Asr, or combine Maghrib and Isha for no permissible reason. But you gotta remember at the same time, as the Sheikh said, from the best of the matters is to make Salah on time. That's from the best of the matters for a believer, is to make Salah on time, meaning to make each and every single Salah on time. Sheikhna Asali يقول باللغة الإنجليزية الشيخ معنا؟
نعم.
سأل يقول يا شيخنا, I am a 20-year-old woman. Is it permissible for me to work in a nursery which has only women therein? But as part of my duty and everyone there, we have to take photographs of the children as evidence that they are achieving certain skills and that the workers are not lying about teaching the children. Also, with my pay, I support my family as my father's income is for the family. سألت تقول يا شيخنا, أنا عندي 20 سنة, هل يجوز لي أن أعمل في حضانة فقط النساء يعملون بها؟ يعني تعمل في حضانة أطفال ما فيها غير أخوات يشتغلوا معاها, ولكن من واجباتي في الحضانة هذه أني لازم أخذ صور للأطفال كدليل أن الأطفال يعني بيوصلوا إلى درجات معينة في الدراسة بتاعتهم وغيره, أو بيتعلموا شغلات معينة, وحتى نثبت أن العمال لا يكذبون على أولياء الأمور وفعلا يعني يدرسون الأطفال. علما يا شيخ أن مع المرتب هذا أنا بساعد في مصاريف العيلة, لأن دخل والدي ليس بكافي للعائلة, فما نصيحتكم يا شيخ؟ أعيد السؤال يا شيخ.
ولا يعني سؤال بقى مهم, لأن دي موضوع يهم ناس كثير من الأمة. طلعت السؤال الإفتاء السعودي.
So الشيخ عبد الله answered that question. He said, "This is a very important question that is actually very important to so many in the Ummah, meaning the Muslims. So you must send that kind of question for the High Council of Ifta in Saudi Arabia. You have to send that question for Ifta in Saudi Arabia. And you can access that if you want to find that actually online. They have a website of their own in several languages, Tabarakallah. But it started with that in Saudi Arabia, the High Council of Fatwa in Saudi Arabia. طيب شيخ نسال يقول, I would like to ask for some advice on how I should spend my time in Ramadan, since I am in a village in Albania, which has no practice in Islam. The majorities are Mushrik, Christians, and Darwish mystical Sufis. There's no masjid here, so I pick up my wife. The masjid is 45 minutes away, and there are only buses from 6 in the morning to 9 at night. I would like to pray Taraweeh Salah and pray the majority of Salah in the masjid, but the problem is transportation and the masjid being far. سأل يقول يا شيخنا, أنا أنصلكم النصيحة يا شيخ على مسألة قضاء وقتي في رمضان. أنا أعيش في قرية في ألبانيا. معنا شيخ؟
نعم.
يقول في هذه القرية لا يوجد مسلمين على السنة. ما في عنده مسلمين على السنة عند الأخ هذا. معظم السكان هناك على شرك والعياذ بالله أو نصارى. فبيقول معظم السكان هناك يا إما على شرك والعياذ بالله أو نصارى أو صوفية من الدراويش, وما عندنا مسجد في القرية هذه, فأضطر أن أنا أصلي مع زوجتي معنا يا شيخ؟
نعم.
فأضطر أني أصلي مع زوجتي في البيت، علما أن أقرب مسجد يا شيخ حد 45 دقيقة، ولابد أن نأخذ إليه الأتوبيس، والأتوبيس الأتوبيس فقط 6 صباحا إلى 9 مساء. فأحب أن أصلي التراويح وأصلي معظم الصلاة في المسجد، ولكن فالسؤال يقول يا شيخ، نعيد عليك السؤال عشان ايه يكون امور واضحه.
ارفع صوتك شويه وقرب الجهاز.
حاضر. هو السؤال بيقول يا شيخنا، انا عايش في قريه في البانيا.
ايوه.
وما فيها مسلمين اصلا.
هو السؤال ده طب اسمعني بقى فضل. الصلاه النوافل ممكن يصلي في البيت مع زوجته، لا باس، لكن الفرد في المسجد ويصلي ورا الصوفي ورا اي انسان بدعي يصلي بس الفرد ويمشي، ليس عليه حرج، احسن ما يضيع الجماعه، وهذا قول اهل السنه. يصلي ورا اي انسان بيصلي الصلاه بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي ورا الفرد بس، والنوافل بقى في البيت ممكن، ولو صلنا معاه النوافل ما فيش مانع في رمضان هو. والمرأة ما عليهاش مساجد، ممكن تصلي في البيت، لكن هو يصلي في المسجد الفرد، خد بالك. والسنة إن أراد ما فيش مانع، سواء كان صوفي أو بدعي ما يصلي وراه، وده قول أهل السنة. ولا عندك كلام تاني؟
ما عنديش يا شيخ، بس الأخ بيشرح حاجة هنا في آخر السؤال، بيقول لازم أروح أقرب مسجد بخمسة على بعد 45 دقيقة بالأتوبيس.
لا، إذا كان يصعب عليه يصلي في البيت.
والأتوبيس ما بيشتغلش غير من 6 صباحا لتسعة مساء بس يا شيخ.
خلاص، يبقى عنده عذر، صلي في البيت.
طيب، يعني عشان البعد ولا عشان الوقت؟
شكرا.
عشان الاتوبيس. طيب، in answering that question so far, as the Sheikh Hafidhah Allah went over it,
نعم.
He said, صلاة النوافل, any optional صلاة, any super regulatory صلاة that you do as a man of a sunnah can be done at home with your wife. But when it comes to compulsory صلاة, when it comes to the fard, the five daily...
ارفع صوتك يا أخو، قرب الجهاز.
حاضر يا شيخنا. But when it comes to the fard, where you have to make the five daily salah, you have to make that in the masjid, even if you make it behind the Sufi or the man that's an innovator, and is no problem upon you. That's the belief of the people of the sunnah, that you have to make your five daily salah in the masjid as a man upon the sunnah, even if it's behind a Sufi or a bid'i or an innovator. And there's no problem upon you. And that's the statement of the people of the Sunnah. So you make Salah behind him, as long as he's making the Salah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. But when it comes to any optional Salah, you do that at home. Even if you make the optional Salah behind him, like a Taraweeh for example, you can do that behind a man of innovation, or yani as the Sheikh said earlier, a Sufi, as long as he's doing the Salah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. There's no problem upon you. But as to the woman, upon the sunnah, she does not have to make any salah in the masjid whatsoever. She can make salah in her house, in her home. Again, a man upon the sunnah can make the compulsory salah behind a Sufi or an innovator. And that's the statement of the people of the sunnah. Then I explained to the sheikh, but it's 45 minutes away from him by bus, and the bus is only available from 6 to 9. From 6 in the morning to 9 at night. He said, if it is difficult upon him in that case, then he can make his salah at home too. Then he can make his salah at home too. طيب شيخنا.
وافي الجواب ده؟ وافي؟
بارك الله فيك يا شيخنا. إلا إذا عندك إضافة. نعم. طيب شيخنا، الأسأل يقول بالإنجليزي: Could you please ask the Sheikh about his opinion and Abu Ishaq al-Huwaini al-Masri?
السائل يقول: لو سمحت اسألوا الشيخ عن رأيه في أبو إسحاق الحويني المصري.
نعم، مين اسمه الحويني؟
بيسألوك يا شيخ عن رأيك في أبو إسحاق الحويني.
إيه بيسأل عن إيه حويني؟
يعني هل هو راجل من أصحاب السنة ناخد منه نتعلم منه؟
لا، هو بيجامع البدعيين، هو مع البدعيين، هو عنده علم بس مع البدعيين، مع البدعيين، ولو خالفهم بعض الأمور كان هو معهم ويتعاون معهم ويجتمع بهم. لا، ولا كله احنا عارفينه، واحنا لا يعني لا ندعوه معنا في مع السلفيه.
نعم. So in answer to that question, he said no. He said, what do you mean my opinion about Ishaq al-Huwaini? I said, for example, do we take from him, do we consider him from the people of the Sunnah, Shaykh, and so, يعني from the people of knowledge? He said, no, you do not consider him from any of the above. Because this guy is buddy-buddy with people of innovation. He's always compromising with the people of innovations. Yes, he has knowledge, but he's always, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, he's with the people of innovation. Even if sometimes he shows that he disagrees with some of them, but he's still with them, and he's still cooperating with them, and he's still gathering with the people of innovation. And we know him, and we never call him with us to the gatherings of the Salafis. We never consider him from the Salafis.
أيوة.
نعم الشيخنا أسال يقول: Is it allowed to call ISIS disbelievers? Because some kuffar asked me if ISIS are Muslims, but I just can't answer the question because killing people does not mean you are not a Muslim anymore.
السؤال
يقول: هل يجوز أن نسمي أهل داعش والخوارج نسميهم كفار؟ لأن بعض الكفار في البلاد هذه يا شيخ يسألونا هل ISIS أو داعش أو غيرهم من الخوارج هل هم مسلمين؟ ونحن لا نستطيع أن نجيب بهذا لأن نعرف من قواعد أهل السنة قتل الناس لا يعني أنك خارج من الإسلام.
لا، الخوارج ولكنهم ليسوا كفارا، ولكن الإسلام أمر الحكام أن يقتلوهم بالحاكم مش الأفراد، وإذا أفراد قتلوهم بتاع كئمة الحاكم الأمير بتاع البلد. لعداف الإسلام أي موتهم تقتلوهم، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعشت لا قاتلتهم، وعلي قاتلهم، لكن ليسوا كفارا. لسنا نحن نقول بكلام إلا بما عند أدلة من الكتاب والسنة. المسلمون العلماء لم يكفروا، إنما هم مارخين عن الإسلام ويقاتلون بالأمير، تأمرة الأمير.
شيخنا احنا سمعنا الشيخ عبيد حفظه الله. نعم انا بقول لك شيخنا احنا سمعنا الشيخ عبيد حفظه الله يقول هادو الكفار، فكيف نجمع بين الرأيين يا شيخ؟
لا يقتلوا المسلمين، نعم يحاربونا، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، فكيف يتركوهم؟ لازم يقتلوهم. طيب يكفرون ويقتلون، وظيفتهم هكذا من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ذو الخويصر التميمي الذي قام وعرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد، وعرض عمر ان يقتلوك، لا تقتلوا، انما يمرق مديك سهم من الرميه، ولكن الحكام إذا قتل المسلمين يقتلوه، الحكام والجيش يقتلهم تحت إمرة الحاكم، مش كل واحد يقتل، لا، إلا الحاكم بإذن الحاكم.
الحاكم المسلم فقط يا شيخ ولا غير المسلم كمان؟
مفهوم الكلام ده؟
نعم، يعني الحاكم هنا في الحالة دي لازم يكون حاكم مسلم صح؟
لا بس ارفع صوتك والله.
نعم شيخنا، يعني لازم يكون حاكم مسلم تحت إمرة الحاكم المسلم؟
هو اللي يقتله، والجيش بقى اللي يقتلهم برضه تحت امره الحاكم، مش فرد يقتل فرد، لا.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار.
تبارك الله. So in asking this question, the Sheikh Hafidhahullah said, no, no, we do not consider them to be kafir, but rather they are khawarij, but they are not kuffar, because Islam, the religion of Islam, have commanded the rulers to kill them. As for individuals, meaning people from amongst the Muslims, if they ever have to kill from the Khawarij, you have to kill that under the leadership of the ruler. As our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam commanded us, if you meet them, you have to fight them. And that's under, as the Sheikh said, Hafidhahullah, under the leadership of the ruler, or under the command of the ruler. But they are not kuffar, they're not disbelievers. And we cannot say except with the proofs from the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, they are outside of Islam in a way, but they must be fought under the ruler, under the command of the ruler. And why we saying what we're saying, when I mentioned to the Sheikh the opinion of Sheikh Ubaid regarding that, he said because they fight the people of Islam. They fight and kill the people of Islam, and they leave the people of idol worship. And this has been happening from the day of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Dhul Khuwaisir al-Tamimi said to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, oh, be just, O Muhammad. And then when Umar asked him radiallahu anhu, shall I go and kill him, O Prophet of Allah? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said at the time, no. Again, it is permissible to kill them under the rule of the ruler, under the command of the ruler. And the same goes for the military. The military has to kill them under the rule of the ruler. It's not for one individual to go after another, but it is under the command of the ruler, under the command of the Muslim ruler. And our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us about them, and he said they are the dogs of the hellfire. They are the dogs of the hellfire. Sheikh, السائلة تقول باللغة العربية معلمتنا في نفس عمرنا 20 عاما عمرها 20 سنة ما شاء الله. الأخوات عندهم مدرسة عندها 20 سنة وهي من نفس سنهم. بعض الأخوات
كم سنة؟
عندها 20 سنة
20 سنة
بس هم طلابها
مدرسة؟
مدرسة ويقولون ولكن ربي فضلها علينا بالعلم وهي معلمة وقرينة وصديقة لنا.
بس علمها يكون نافع.
نعم يا شيخ.
مش عندهم مش علم بالسياسة، علم بالإتيكيت، علم علوم اجتماعية. ممكن كده، ولكن لا، ما فيش معنى علوم زي، بس أساس علمها يكون بالعقيدة والمنهج، والعلوم التانية ما فيش معنى النافعة، لأن فيها ساعة تتكلم كويس وعندها أسلوب كلام وعندها بلاغة وعندها كلام مفهوم، ولكن ليس له علاقة بالمنهج والعقيدة. لا، ما ينفعناش، ده ما ينفعناش. أساس علمها في المنهج والعقيدة، والحاجات التانية تكون سنوية ما فيش معنى. مش أساس علمها علوم اجتماعية أو علوم سياسية أو أساليب إقناع للناس، لا، لا يكفي ذلك.
طيب شيخنا، السائلة بتقول هنا، هل يجوز أن الجميع أو أغلب الطالبات يتفقن على تقديم هدية واحدة لمعلمتنا هذه بمناسبة زفافها؟
هل يجوز إيه؟
هل يجوز يدوها هدية لأن هي ما شاء الله تتجوز؟
ما فيش مانع.
مع العلم يا شيخ،
هي بتدرس لهم ايه هدية، لكن مش ليس ملزمين بهدية. اذا ادوها مش مانع، والهدية في الاسلام مباح، بس لا تاخذ حق الناس تديهم من الثانيين، بشرط الا تؤثر الهدية في حكم الانسان على الناس او على الامور. مش عشان الهدية يقول كلام يرضي الناس اصحاب الهدية، لا، تكون هدية خالصة لهدايا ولا تؤثر فيها من جهة إحقاق الحق وإبطال الباطل أو نصرة ناس ظالمين على ناس مظلومين. ما ينفعش الهدية هنا، لما الهدية على الإطلاق جائزة.
طيب شيخنا، فيقولون مع العلم يا شيخ أن الأخت هذه بتدرسهم تطوعا، بتدرسهم القرآن تطوعا ولا تأخذ عليه أي شيء منهم.
جزاه الله خير، ما بسمعني، بس بقول عندك بالقواعد دي بشرط ألا تؤثر الهدية في أحكامها الشرعية، مش معنى.
طيب شيخنا، يقولون هل يجوز أن احنا نقدم الهدية هذه باسم مثلا الهدية هذه من طالبات مدرسة المستوى الفلاني؟
جائز،
وبدون ما نذكر أسماء الطالبات ولا نذكر أسماء الطالبات.
زي طالب العلم لما يدي الشيخ هدية، حرام ولا جايزة؟ جايزة، بشرط ألا تحق حق ولا تبطل باطل، تحق باطل أو تحق باطل أو تبطل حق.
طب شيخنا، كيف نربط بالموضوع دوت وموضوع إن سمعنا بحكم لما يجوز للمعلمين يأخذوا هدايا من الطلاب؟ شيخ حسن.
نعم.
في سمعنا بحكم إن لا يجوز للمعلمين يأخذوا هدايا من طلاب.
مين بيأخذ هدايا من الطلاب؟
يعني سمعنا بالحكم ده من قبل. نعم. يا شيخ، سمعنا بالحكم ده من قبل، بيقولوا ما يجوز للمعلمين ياخدوا هدايا من الطلاب.
مين بياخد هدايا من الطلاب؟ المشايخ؟
لا، المعلمين
مش كل حاجة، بس جايزة، بس بالشروط دي، لا تحق باطل ولا تبطل حق. إذا كانت هتؤثر، لا. لذلك في الحديث هدايا الأمراء غلول، في الحديث ومعناه كده، هدايا الأمراء غلول.
يعني إيه غلول يا شيخ؟
يعني ظلم.
الله ما
شاء الله. عشان بيحق حق يدي ناس ويحيز لناس، لا. زي الموظف اللي بيأدي وظيفة ويجي عندك معادك مثلا يوم بعد شهر في أي أمر من أمور المصالح بتاعتك، يقدم المدة، يديك حقك بعد 15 يوم على حساب غيرك لأنك اديت له هدية، لا، ياخد منك فلوس أقل غير من الرسم عشان ياخد فلوس هو، لا، ياخد هدية هو، لا.
يعني تعتبر من رشوة في الحالة دي يا شيخ، صح؟
نعم.
في الحالة ديت لو الموظف عامل معاك كده يبقى يعتبر رشوة هذه، صح؟
طبعا، لأنها غيرت الأوضاع.
In answering the question was, our teacher is at the same age as we are. She's about 20 years old, but Allah have preferred her by giving her knowledge. And she's our teacher as well as our companion and a friend of ours. Is it possible for us that some or most of the students agree and giving her a gift because of her wedding, because she's being wed? So the Sheikh Hafidhahullah said, first, regarding her being a teacher, her knowledge must be beneficial knowledge, meaning must be upon the Quran and Sunnah and teaching from the Quran and Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She is not your teacher, for example, to teach you social sciences or politics or psychology or any of the matters of the dunya. No, but rather she's teaching you the knowledge from the aqidah and the manhaj. Because she may be your teacher because she knows how to talk, mashallah, and she knows she has eloquence in her speech. That's beautiful. She may have a way of making you understand materials. But if she doesn't teach things that relate to the manhaj and the aqidah of this religion and teaching you other things that are secondary from the matters of the dunya,
like politics or psychology or psychiatry or so on, then that is not what we're talking about. We're talking about beneficial knowledge from the manhaj and aqidah. We're not talking that she is just your teacher because of any of the above reasons. And I mentioned, ya Sheikh, she is teaching them the Quran and she's not taking any money in return, and she's doing that voluntarily. He said, it's no problem that you give her a hadiyah, a gift, but there's one main condition for this gift, that this gift does not make the person that you're gifting make you take the rights of other people or have your right be above and beyond the accounts of other people, al-'iyadu billah. Or in other words, the condition for giving a gift to your teacher in this case, that it will not affect others. This gift must be sincere in a way that you will not affect the teacher from the way of standing by the truth and negating the falsehood. Or, wal'iyadu billah, abiding by those who are transgressors or standing by the transgressions against those who are transgressed. So the condition here for giving that gift, that would not allow the teacher to change her rulings according to the Sharia. It is permissible to give a gift, no doubt. But, like the Sheikh said, like the case of a student of knowledge giving a gift to his Sheikh. But the condition here, that it does not lead, wal'iyadu billah, to making the falsehood into righteousness and vice versa. We're saying the falsehood is right and the righteousness is wrong. What is right is wrong and what is wrong is right. So it's not permissible. As the Sheikh said, I mentioned to the Sheikh, we learned back in the day a rule that says it's not permissible for teachers to take gifts from students. He said, across the board, it is permissible, but with conditions, as we mentioned earlier. That this gift does not lead to, wal'iyadu billah, making the falsehood to be right or making righteousness to be falsehood. As in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that gifting the umara, the leaders, is ghulul, is transgression. Gifting the umara is ghulul or transgression. Why? Because if you do so, it'll make the leader or the ruler distinguish you from the people and give you preferences above others, wal'iyadu billah. So I told the Sheikh, can they, as a group of students, say that this gift from the students of so-and-so year or so-and-so class or level, without naming any of the students? He said, yes, that's even better. That's the way it should be done. Again, the Sheikh said, hafidhahullah, give the example of a government worker, an employee. You give him a gift and he moves your appointment from 30 days down the road to 15 days because you're the one that gave him a gift. That is not permissible because he's preferring you to others because you give him a gift. Again, that is not permissible. He may even not charge you enough money to give you the same job that he would do others, or charge you the same fees because you have gifted him. That is, actually, I asked the Sheikh, is that considered a bribe of some sort? He said, yeah, if it's applied that way, it is a prior because it changes the situation in your favor. Wal'iyadu billah. Makes him favor you above him. طيب شيخنا لعل هذا يكون السؤال الأخير إذا سمحت يا شيخ.
تفضل.
طيب الشيخ السؤال يقول يا شيخنا, regarding the hadith about the reward for sitting in the place of prayer until sunrise, does this apply even if the person prays Fajr at its last time and thus only sits for a very short period? سأل يقول يا شيخنا بخصوص الحديث و يعني جزاء من يجلس من بعد صلاة الفجر حتى الشروق.
نعم,
جزاء من يجلس من صلاة الفجر حتى الشروق.
يقعد في المسجد,
يعني الأخ اللي بيروح يصلي في المسجد الفجر ويقعد غاية الشروق وبعدين يصلي ركعتين الضحى.
لحجتان ومرتان تمتان.
نعم, قلت يا شيخ حجتان تمتان؟
أظن كده حديث.
نعم, والله أعلم. فيقول الأخ هنا, هل
يعني هذا ينطبق على من يأتي لصلاة الفجر في آخر معادها.
ويصلي الفجر ويصلي ركعة من الفجر أدرك الفجر. بس الدرجات تختلف بقى. طبعا اللي جه في الأول مش اللي جه في الآخر. ولكن كله داخل في الأجر ده.
طيب. وهذا ينطبق يا شيخنا فقط على من يصلي الفجر في الجماعة في المسجد مظبوط؟
طبعا. طبعا صار الجماعة في المسجد في الحديث كده. ويجلس حتى تشرق الشمس. قيد رمح ويصلي ركعتين وينصرف.
طيب الشيخ عبد الله نانسن ذا كويشن. I had to kind of reiterate that in other words and said, Sheikh, it's regarding those who, from the men that go and catch Fajr in the Masjid and sit from Fajr time till after Shuruq, then do two rak'ah for Duha, then leave. He said, from what we remember from the Hadith, you get the reward of making two Hajj completely. Get the reward for making two Hajj.
بعد الإشراق بربع ساعة أو ثلث ساعة غير صلاة الضحى.
جزاك الله خير. He said that's different from صلاة الضحى. It's rather you wait until after the sunrise by 15 to 20 minutes, then you make two ركعة. That is not صلاة الضحى. Again, you wait till after the sunrise by 15 to 20 minutes, then you make two ركعة, and that is not صلاة الضحى. That's different from صلاة الضحى. والله تعالى أعلم. He said you get the reward from what we remember according to the hadith of two complete hajj. I said, Ya Sheikh, how about the one that comes the last minute for Fajr and does that? He said, as long as he catches the jama'ah, even if he caught one rak'ah, according to the hadith, he caught the whole salah. Then he caught. But the reward is on different degrees, on different levels. That case. The reward, it's different from one person to another, but all of them will get some of that reward. All of those who caught Fajr with the men in the masjid and stayed till after sunrise to do two more rak'ah, 15, 20 minutes after sunrise, will get part of that reward. So if the man sits, as the Sheikh said, after Salat al-Fajr in Jama'ah in the masjid, until the sun rises as high as a spear, as much as the height of a spear, then he makes two rak'ah, then leaves, he will get the reward bi-idhnillah ta'ala. But again, the rewards differs from one person to another according to how much he actually spent of the time there. Wallahu ta'ala a'lam. طيب يا شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
شيخنا
أي خدمة يا أخي.
سفركم إن شاء الله ترجعوا إمتى بإذن الله؟
نعم.
ترجعوا إمتى بإذن الله يا شيخ؟
سامع كويس.
ترجعوا امتى باذن الله من السفر؟
ان شاء الله يمكن 15 يوم او 20 يوم مش متاكد يعني قبل اخر رمضان حننزل مصر ان شاء الله
باذن الله باذن الله. طيب نبقى اتصال يا شيخ.
وانت حتدوا برضه حتقعدوا في رمضان تسمعوا برضه؟
ان شاء الله اذا كان في مجال ممكن نتصل عليكم.
طب انا هديك النمره ان شاء الله أبعتها لك وأنت بقى عاوز حاجة في خدمتك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
جزاك الله خير.
وإياكم.
جزاكم الله. سلم على الإخوة جميعا.
شيخ السلام السلام to everybody. عليك وعليكم السلام
أجمعين. تقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب. الله صلح ما لكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. So anything that I said that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I said that's not correct is only from myself and or from the shaitan. Sheikh Tabarakallah is leaving tomorrow, I believe, to the Kingdom of Saudi Arabia. And he said he's not sure yet, but he'll be back home to Egypt sometime before the end of Ramadan. And if Allah permits us, bidnillahi ta'ala, we're going to get his phone number in Saudi. And maybe we'll contact him, inshallah, for some more benefits. بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.